بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع درس الترغيب والترهيب شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع الدرس 63 من دروس شرح هذا الكتاب، ولا زلنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترغيب في الصلاة مطلقا وفضل الركوع والسجود والخشوع. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني في الأوسط.
نعم، رواه الطبراني في الأوسط، وحديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره في صحيح الترغيب 390 رقم الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. خير موضوع يعني خير ما وضعه الله عز وجل للناس ليتنافسوا فيه. خير موضوع خير ما وضعه الله عز وجل للناس ليتنافسوا فيه، هذه الصلاة من خير الأعمال وأفضل الأعمال التي وضعها الله عز وجل للناس حتى يتنافسوا فيها، يتنافسوا ويتسابقوا لهذا العمل الذي وضعه الله عز وجل للناس، وهو من أفضل الأعمال وهو الصلاة. هذا معنى الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. من استطاع أن يستكثر من الصلاة فليستكثر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. لذلك الصلاة يستطيع الإنسان أن يصلي أحدا في أوقات، فقط ثلاث أوقات منهي عن الصلاة فيها، فيصلي من طلوع الفجر. الآن عندك صلاة سنة الفجر، ثم صلاة فريضة الفجر، ثم إذا طلعت الشمس قيد رمح في صلاة الضحى، عندك صلاة الضحى 8 ركعات 12 ركعة إلى الظهر، من أذان الظهر سنة الظهر، ثم فرضية الظهر، ثم بعدها سنة البعدية للظهر، ثم وقت مفتوح مباح للصلاة، من استطاع أن يصلي النافلة يصلي نافلة مطلقة من بعد صلاة الظهر إلى أذان العصر، ثم يصلي أيضا ما بين الأذانين، ما بين كل أذانين صلاة، وهكذا يصلي صلاة قبل العصر إذا أراد أن يصلي 4 ركعات سنة ثابتة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد صلاة العصر إذا أراد أن يصلي 2 ركعات أيضا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. ثم إذا اصفرت الشمس يتوقف عن الصلاة حتى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أيضا يصلي أذن الأذان أذان المغرب، يصلي صلاة 2 أو 4 إلى أن تقام الصلاة، وهكذا صلاة المغرب الفريضة، ثم بعد صلاة المغرب السنة البعدية، وهكذا وقت أيضا نافلة مطلقة من بعد صلاة المغرب تصلي 2 4 8 10 20 إلى العشاء، فصلاة الصلاة وقتها مفتوح، ثم صلاة العشاء الفريضة، ثم بعدها سنة العشاء، ثم بعدها قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر. فأوقات الصلاة أوقات واسعة، فيها صلوات مفروضة، صلوات سنة رواتب، صلاة سنة مستحبة، صلاة نوافل مطلقة، فأكثر من الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع أن يستكثر يعني من الصلاة فليستكثر. فكلما أكثر كلما ضاعفت حسناته عند رب العالمين، ونال الفضل العظيم من أداء الصلوات، وزاد قربة من الله عز وجل، وزاد أيضا في السجود لله عز وجل. وهكذا الصلاة خير موضوع كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر فقال: من صاحب هذا القبر؟ فقالوا: فلان. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن.
نعم، هذا ما يتمناه من مات، يتمنى أن يرجع للدنيا حتى يصلي ركعتين، لكن لا يصلي. انتهى الموضوع. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع. وهذا حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح، قال عنه الألباني رحمه الله: حسن صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 391، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر، قبر مسلم مر به، فقال، يبين لأصحابه فضل الصلاة: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان. يعني ذكروا اسمه، ذكروا اسمه، ما يقال فلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، يقال فلان، قال اسمه عبد الله، اسمه عمر، اسمه، وهكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. الله أكبر. يتمنى الإنسان أن يرجع إلى الدنيا الآن في صحة وفي عافية وفي شباب وفي فراغ، هذه نعمة من الله عز وجل. فعلى المسلم أن يكثر من طاعة الله، يتزود للآخرة، فإن الناس يتنافسون في هذه الدنيا، وأيضا درجاتهم في الآخرة بقدر أعمالهم. دخول الجنة برحمة الله عز وجل، لكن أهل الجنة يتقاسمون الجنة بأعمالهم، من كانت أعماله أكثر وعباداته أكثر وحسناته أكثر يجد من النعيم أكثر من غيره في الدرجة الأعلى، وهكذا. فالناس يتقاسمون الجنة بالأعمال الصالحة، بل الأعمال الصالحة إذا مات الإنسان تفيدها أيضا بفضل الله عز وجل في قبره، وأيضا تفيده يوم القيامة، وأيضا تفيده في آخر يوم القيامة عند اجتياز الصراط، الصراط هذا الجسر الذي يوضع على متن جهنم. فجميع الناس ما يستطيع يذهب إلى الجنة إلا إذا مر بهذا، وإن منكم إلا واردها، لابد يرد إلى على هذه النار في هذا الجسر. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس يجتازون هذا الجسر بقدر أعمالهم، كم عندك من الأعمال الصالحة والحسنات بقدر ما تجتاز هذا الصراط. الصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يجب الإيمان بأنه سيكون صراط يوم القيامة، وعلى متن النار، النار تكون في الأسفل جهنم وعليها هذا الجسر الصراط. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم جسر عظيم، جسر دقيق، وما يجتازه إلا من وفقه الله عز وجل، ومن تزود لذاك اليوم. فعلينا نتزود بكثرة الصلاة، تتقرب إلى الله عز وجل بكثرة من الصلوات مفروضة ونوافل. من استطاع أن يستكثر فليكثر، فليستكثر، لأن حتى هذا الميت يتمنى، لكن الآن راح خلاص، إذا مات الإنسان انتهى. فعلينا نجتهد، نستغل هذا الوقت، نغتنم أوقات الفراغ والصحة، هذه نعمة من الله عز وجل. من عنده فراغ، عنده رغبة، عنده وقت، يصلي ويذكر الله ويتصدق ويصوم إذا استطاع، ويكثر من الدعاء والقربة من الله عز وجل، وبر الوالدين وصلة الأرحام، أعمال كثيرة صالحة علينا نكثر منها، لأنه يأتي الإنسان يوم القيامة فتوزن أعماله، فلا بد أن نستعد لذاك اليوم، نكثر من الأعمال حتى تثقل ميزان أو كفة الحسنات، تثقل على الميزان الثاني. نعم.
وعن مطرف رضي الله عنه أنه قال: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. فقالوا: ألا تقوم إليه فتقول له؟ فقال: فقمت فقلت له: يا عبد الله، ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ فقال ولكن الله يدري. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وسجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة. فقلت من أنت؟ فقال أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي فقلت جزاكم الله من جلساء شرا أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فرأيته يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود فذكرت ذلك له فقال ما آلوت أن أحسن، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. رواه أحمد والبزار بنحوه، وهو بمجموع طرقه حسن أو صحيح.
لأن في زمن الصحابة رضي الله عنهم تفرغ الصحابة، حد منهم إلى البصرة والكوفة، وإلى حد في المدينة، وحد في مكة، وحد في بلاد الناس في بلاد الأرض. فهذا التابعي مطرف بن عبد الله بن الشخير، عبد الله أبوه صحابي، وهذا مطرف من خيار التابعين، من خيار التابعين، لكنه لم يعرف أبا ذر صحابي معروف، هو ما عرفه رغم أنه هو من خيار التابعين. إن الصحابة تفرغوا فابتعدوا، كثير من الصحابة لا يراهم الناس، وعندما يعودون لا يعرفونهم، إذا رجعوا إلى مكة أو إلى المدينة أو إلى البصرة أو الكوفة كثير من الناس ما يعرفون أن هذا صحابي. فهذا مطرف ما عرف أن هذا هو أبو ذر رضي الله عنه. فيقول قعدت إلى نفر، الحديث صحيح، صحيح لغيره في صحيح الترغيب 392 عن مطرف، مطرف بن عبد الله بن الشخير، هكذا عبد الله بن الشخير والده صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مطرف من خيار التابعين. يقول قعدت إلى نفر من قريش في المجلس، في المسجد كانوا قعود، وبعض الناس من قريش، من قبيلة قريش، وهم في المسجد، فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، يكثر من الصلاة. فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر. الصحابة كانوا يراقبون، يشوفون، ينظرون إلى الناس، إذا أخطأ ينصحونه يبينون له، فهو اعتقد بأن أبا ذر أخطأ في الصلاة. فقالوا ألا تقوم إليه؟ قوم أنت يا مطرف وانصحه. قال فقمت، فقلت له يا عبد الله، ما يعرف أبا ذر، يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع ولا من كثر صلاتك الآن ما ندري أنت صليت وتر ولا شفع. قال ولكن الله يدري. أبو ذر من علماء الصحابة، بل من الصابرين الذين النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وبين فضلهم صلى الله عليه وسلم. أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة، هكذا اسمه، جندب بن جنادة أبو ذر. قال يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر، من كثرة صلاتك ما أعرف أن تصلي شفع أو وتر. قال ولكن الله يدري، يكفي أن الله عز وجل يدري، يعني لا يضرني، أنت تدري ولا لا، الله عز وجل يدري ويعلم، وهو الذي سيجازيني على عملي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صحابي هذا، قال صلى الله عليه وسلم من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في السجود وفي الصلاة، فأنا أصلي طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة، هذا فضل السجود في الصلاة. فقلت من أنت؟ يقول المطرف لأبي ذر من أنت؟ قال أبو ذر. فرجعت إلى أصحابي النفر من قريش، جزاكم الله من جلساء شر، ورطوني مع هذا الصحابي، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حد مثل أنا أعلم صحابي؟ ما كان يعرفه. وفي رواية فرأيته يطيل القيام، رأى أبا ذر يطير القيام ويكثر السجود والركوع، فذكرت ذلك له. ليش أنت تكثر الركوع والسجود؟ فقال أبو ذر: ما آلوت أن أحسن، يعني ما قصرت أن أحسن، ما قصرت في إحسان الصلاة وإتقان الصلاة والإكثار من ركعاتها. لماذا؟ قال: لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا يدل على فضل الصلاة والإكثار من السجود والركوع بالصلاة، الصلاة المشروعة والركوع المشروع والسجود المشروع الذي جاء عليه الدليل. ليس هكذا الإنسان جالس ويسجد أو جالس ويركع، لا، الركوع ما يكون إلا في صلاة، السجود ما يكون إلا في صلاة أو بسبب تلاوة، سجود شكر، سجود سهو، ما يأتي الإنسان يفعل من عنده، لا، لابد يمشي على الدليل الذي دل على هذه العبادة، الركوع والسجود. نعم.
وعن يوسف بن عبد الله بن سلام أنه قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي قبض فيه، فقال: يا ابن أخي، ما علمت إلى هذه البلدة أو ما جاء بك؟ قال: قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام وصلى ركعتين أو أربعة يشك سهل، يحسن فيهن الركوع والخشوع ثم يستغفر الله غفر له. رواه أحمد بإسناد حسن.
قال: بإسناد حسن، وهو حديث حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب 393. وهذا الحديث، قبل الحديث جاء سؤال: إذا صلى شخص بعد صلاة المغرب نافلة تعد له قيام الليل؟ لا، قيام الليل يكون من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت قيام الليل، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. أما الصلاة بين المغرب والعشاء فهناك ركعتان سنة المغرب، وهناك وقت لصلاة النافلة، هذه تسمى صلاة نافلة مطلقة، صلي ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، عشرين، ثلاثين، صلاة مطلقة، فهذه تسمى صلاة نافلة، لا تسمى قيام الليل بعد المغرب إلى العشاء، لأن وقت صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت الذي حدده لنا الشرع. قال: عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء رضي الله عنه، صحابي معروف من علماء الصحابة أبو الدرداء، أتاه في مرضه الذي قبض فيه، الذي قبض فيه، أبو الدرداء اشتهر بالكنية لكن اسمه مختلف فيه، مثل أبو هريرة، أبو هريرة معروف، أبو هريرة ما حد ما يعرفه حتى الصغار والكبار، لكن ما اسمه مختلف فيه على 30 قول، هكذا أبو الدرداء، فيكفي نقول أبو الدرداء نعرف، هو أبو الدرداء صحابي جليل معروف من عباد الصحابة من علماء الصحابة. يقول: يوسف بن عبد الله بن سلام، يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن سلام صحابي رضي الله عنه، أبوه أبو يوسف، وعبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود، كان من علماء اليهود، كان من علماء اليهود الكبار، لكن الله عز وجل هداه للإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصار صحابيا، عبد الله بن سلام، فهذا ابنه يوسف. يقول: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، مرض الذي مات فيه أبو الدرداء، فقال أبو الدرداء ينصح، قال: يا ابن أخي، ما علمت أن هذه البلدة، ما علمت إلى هذه البلدة، يعني ما الذي أتك، ما الذي أتى بك إلى هذه البلدة، ليش أتيت أنت بعيد، ليش أتيت لهذه البلدة، أو ما جاء بك إلى هذه البلدة؟ قال: قلت: لا، إلا صلة، يعني لا شيء أتى به هنا إلا زيارتك، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام، أنت صاحب لوالدي عبد الله بن سلام، صحابي معه، صديقه، فأنا جئت من البلاد البعيدة إليك حتى أصل والدي، هذا من صلة الوالد تكون بصلة أصدقائه، إذا مات الوالد الأب فتستمر صلة هذا الأب بصلة أصدقائه الذين كان يجلس معهم ويجالسهم، ودل على ذلك، دلت على ذلك أحاديث، لأن جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، أصدقاء والده، هذا من أبر البر للوالد أنك تصل أصدقائه وتسأل عنهم، وإذا كان بحاجة لمساعدة تساعدهم وتسلم عليهم وتمر عليهم. فيوسف بن عبد الله بن سلام لصلته حتى يستمر تستمر صلته بأبيه عبد الله بن السلام الصحابي صديق أبي الدرداء، زاره أتى له، واضح؟ هذا من فقه هذا الحديث لا شيء، قال إلا صلة ما كان بينك وبين والدي من صحوبية وصداقة والدي عبد الله بن سلام. فقال أبو الدرداء، الآن أبو الدرداء يريد يعلم هذا الولد يوسف، ينقل له ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير ومن علم، لكن قبل لا يذكر الحديث قال بئس ساعة، بئس ساعة الكذب هذه، بئس ساعة الكذب هذه، يعني الآن أنا في مرض الموت لا يمكن أكذب، لأن الذي يكذب وهو يشعر بالموت فهذا بئس الرجل، بئس الساعة هذه الذي يكذب فيها وهو على وشك الموت، لأنه جاء في المرض الذي قبض فيه. فقال أنا بقول لك كلام وأنا صادق 100%، لا يمكن أكذب، لأن بئس ساعة الكذب هذه في الحالة التي أنا فيها. وأنا لذلك الإنسان إذا مرض أو أصيب مصيبة لا يكون أبعد شيء يكون عن الكذب، لأن هذا الوقت وقت ضعف ولجوء إلى الله وخوف من الله، فلا يأتي الكذب، المفروض ما يكذب لأنه في حالة ضعف. فقال بئس ساعة الكذب هذه، أبو الدرداء يقول يعني معناها سأقول كلاما وأنا صادق لا يمكن أن أكذب، والذي يكذب في الحالة التي أنا فيها الآن في مرض الموت هذا بس الساعة هذه الذي يكذب فيها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام وصلى ركعتين أو أربعا، جاء في شك عند أحد الرواة، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الشك، لا هذا الذين يروون الحديث، فالصحابي حدث التابعي والتابعي حدث من بعده، واحد من هذين عنده الشك من الرواة، قال الشيخي قال الذي أخذت عنه الحديث قال أربع أو ركعتين، هنا جاء الشك من سهل أحد رواة هذا الحديث، ثم صلى ركعتين يحسن فيهن أربع، يحسن فيهن الركوع والخشوع، ثم يستغفر الله غفر له، هذا يدل على فضل الصلاة، صلي ركعتين لله مخلصا لله واخشع وأحسن الركوع، الركوع الذي جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، واخشع في صلاتك، تدبر الآيات، اطمئن في الركوع في السجود وفي الجلوس وفي القيام في ركعتين فقط، ثم بعد ركعتين يقول اللهم اغفر لي، ثم يستغفر الله غفر له، تكون سبب لمغفرة الذنوب، ركعتين صلاة ركعتين بإحسان الركوع والسجود والخشوع تكون سبب لمغفرة الذنوب، هذا يدل على فضل الصلاة، علينا نكثر من الصلاة. نعم.
وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه أبو داود. وفي رواية عنده ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما إلا وجبت له الجنة.
نعم، هذا حديث حسن صحيح في صحيح الترغيب 394، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، حسن صحيح 394، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما، لا يسهو فيهما يعني لا يذهل فيهما، لا يسرح بعقله خارج الصلاة ولا يجري وراء خطرات ووساوس الشيطان أو حديث النفس في الدنيا، بل يفكر ويتدبر في الأذكار وما يتلو في القرآن في الصلاة ويتذكر جلال الله عز وجل وعظمته، هذا يعني لا يسهو فيهما في هاتين الركعتين. غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية عنده عند أبي داود: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه وبوجهه عليهما، لا يكون له هم في غير صلاته، لا يلتفت عن صلاته إلى شيء من مشاغل الدنيا أو هموم الدنيا، إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. هذا كله يدل على فضل الصلاة، علينا أن نحافظ على الصلاة ونكثر من الصلاة، نكثر من النوافل.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، فكانت علي رعاية الإبل فروحتها بالعشي، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فسمعته يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب. فقلت: بخ بخ، ما أجود هذه. رواه مسلم وأبو داود واللفظ له، والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، وهو بعض حديث. ورواه الحاكم إلا أنه قال: وعن مسلم: يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه. الحديث، وقال: صحيح الإسناد.
نعم، هذا حديث صحيح، حديث صحيح. جاء سؤال يتعلق بالحديث السابق: هل يؤجر من زار والد صاحبه الذي توفي؟ يؤجر من زار والد صاحبه الذي توفي، وهل هي من حقوق الصحبة أنه إذا توفي أزور والده؟ ما أعلم أنها من حقوق الصحبة، لكن الزيارة أمرها أو الأدلة على فضلها كثيرة، فضلها عظيم الزيارة في الله. فإذا زرت والد صاحبك سواء كان حي أو ميت، صاحبك هذا زرت والده وسلمت عليه، هذه زيارة تأخذ أجر الزيارة، لكن هي ليست من حقوق الصحبة مع صاحبك أنت. لكن نحن يوم جاء الحديث هناك بالنسبة لبر الوالد الذي توفي، استمرار بر الوالد صلة أصحابه وأصدقائه، أن من أبر البر صلة الرجل أهل ودي أبي، هذا هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، من أبر البر، من أفضل الأعمار البر وأكثرها أجرا صلة الرجل أهل ودي أبيه. هذا يعني أنت الآن فرض عليك بر والدك وصلة والدك، فإذا مات هذا الوالد انقطع الآن برك لوالدك على الظاهر، لكن إذا زرت أصحابه وأصدقائه فبرك لأبيك مستمر، هذا من أبر البر، هذا الذي يعنيه الحديث السابق. واضح؟ حديث عقبة بن عامر، حديث قبل الأخير في درس اليوم، حديث عقبة بن عامر حديث صحيح، قلنا رواه مسلم وغيره: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خدام أنفسنا نتناوب الرعاية رعاية إبلنا، الواحد يخدم نفسه ويرعى إبله، فكانت علي رعاية الإبل، يقول عقبة بن عامر، فروحتها بالعشي، روحتها بالعشي يعني رجعت بها بهذه الإبل، يسرح بها ترعى في المرعى، ف رجعت بها إلى منازلها مكان الإبل في آخر النهار، العشي آخر النهار، آخر النهار يطلق عليه العشي، فروحتها بالعشي، وهو راجع بالإبل قال: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بالناس يوما يقول: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه فقد أوجب، فقد أوجب يعني استحق المغفرة واستحق الجنة، هذا معناه فقد أوجب، هذا أجر ركعتين بإحسان الوضوء، فركعتين يقبل عليهما بقلبه في خشوع، لا يسرح بعقله في أمور الدنيا، يركز في صلاته، في قراءته، في تسبيحه، في أذكاره في الصلاة، في ركعتين خفيفتين. ف يكون سبب لدخول أهل الجنة، استحق المغفرة أو الجنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول عقبة، فقلت بخن بخن، هذا كان يقولون العرب بخن بخن يعني حسن حسن، هذا الكلام طيب، هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم حسن حسن، بخن بخن يعني عمل يسير ركعتين خفيفتين يترتب عليها دخول الجنة أجر عظيم، بخن بخن. ما أجود هذه، ما أجود خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجود هذه البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحسان الوضوء مع ركعتين خفيفتين بخشوع تكون سبب لدخول الجنة، يعني عمل بسيط يكون سبب لدخول الجنة، فهذا يقول بخن بخن، ما أجود هذه. حديث صحيح. أيضا رواه الحاكم بلفظ آخر، قال صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء، يسبغ الوضوء يعني يكمل الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول، إذن يخشع في صلاته، إلا انفتل انصرف من صلاته، فلان انفتل يعني انصرف من صلاته، انتهى من صلاته، سلم هذا انفتل من صلاته، إلا انفتل انصرف من صلاته وهو كيوم ولدته أمه، يعني نقيا من الذنوب والأوزار. الآن مولود أول ما يولد في عليه سيئة؟ ما عليه ولا سيئة. هكذا اللي يسبغ الوضوء ويصلي ركعتين يعقل يخشع لا يذهب إلى الدنيا ويسرح في صلاته، ركعتين خفيفتين بخشوع وتدبر تغفر له جميع ذنوبه وهو كيوم ولدته أمه. حديث عظيم، فضل الصلاة فضلها عظيم. آخر حديث.
وعن عاصم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر رضي الله عنهم، فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه، فقال يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل، كذلك يا عقبة؟ قال نعم. رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وتقدم في الوضوء حديث عمرو بن عبسة وفي آخره فإن هو قام فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه مسلم. وتقدم في الباب قبله حديث عثمان رضي الله عنه وفيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وكذلك الدهر كله. رواه مسلم. وتقدم أيضا حديث عبادة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. ويأتي في الباب بعده حديث أنس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله يأتي في الباب الذي بعده. هذه أحاديث حديث عاصم بن سفيان رضي الله رحمه الله. ثم أيضا أعاد حافظ المنذري ثلاثة أحاديث قد سبق أن ذكرها وشرحناها سابقا، أحاديث تقدم في الوضوء، تقدم في الباب قبله، تقدم في حديث عبادة، هذه كلها شرحناها سابقا. فنشرح حديث عاصم بن سفيان الثقفي وهو حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب 396 396 حديث عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل، أي معركة ذات السلاسل وقعت في خلافة معاوية بن أبي سفيان، معركة ذات السلاسل هكذا مشهورة في كتب التاريخ، في خلافة معاوية بن أبي سفيان في الفتوحات الإسلامية، فسمي الذات سلاسل لأنهم ربطوا الأسرى بسلاسل قادوهم إلى المدينة، ربطوهم بسلاسل فسميت ذات السلاسل. هؤلاء طبعا تبدأ المعارك أحيانا تستمر أيام، فالخليفة يزود الجيش بمجاهدين جدد، اليوم أرسل الجيش ومعه كذا، ثم بعد يوم أرسل لهم أيضا مدد، ثم في اليوم الرابع أرسل لهم أيضا آخرين من المجاهدين. فهؤلاء وصلوا بعد ما انتهت المعركة، لم يغزون، لم يشتركوا في الجهاد في هذه الغزوة. هذا الحديث أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو، فاتهم القتال، هم من سبقهم قاتلوا وانتصروا على الأعداء وفتحوا هذه البلاد، لكن هم أدركوا ما أدركوا القتال، فاتهم الغزو، هذا معناه. فرابطوا، رابطوا يعني أقاموا في الثغر للحراسة والدفاع عن بلاد الإسلام، الرباط في سبيل الله، حراسة، حراسة الحدود، حراسة الحدود للدفاع عن بلاد الإسلام، عن البلد المسلم، هذا هو الرباط. فرابطوا، بعد أيام رجعوا إلى معاوية رضي الله عنه الخليفة، وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر من الصحابة كانوا مع معاوية الخليفة، فقال عاصم بن سفيان الثقفي يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام، يعني هذه السنة فاتنا ما جاهدنا في سبيل الله، وقد أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة، يعني جاءت مجموعة من الأحاديث ترغب في الصلاة في مساجد أربعة، والمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى ومسجد قباء، مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصلاة في مسجد قباء، فقال من توضأ في بيته ثم راح إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. هذا الذي يكون في المدينة، إنسان في المدينة يكون فيتوضأ من مكانه من الفندق أو من السكن ويذهب إلى مسجد قباء يصلي صلاة ركعتين أو صلاة فريضة في مسجد قباء، يكتب له أجر عمرة وهو في المدينة، وهو في المدينة. ففيه ترغيب في الصلاة في مسجد قباء، والمساجد الثلاثة معروف ترغيب في الصلاة فيها، في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، والمسجد النبوي عن 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى الراجح أنها عن 250 صلاة، أما عن 500 صلاة حديث ضعيف، لكن جاء في الحديث صلاة في البيت المقدس كربع صلاة في مسجدي، هكذا جاء حديث صحيح. وصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 1,000، ربع 1,000 كم؟ 250. ففيها ترغيب في الصلوات، هذا المقصود فيه. أخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة، عرفنا المساجد الأربعة غفر له ذنبه، يعني كثرة الصلاة في المساجد هذه الأربعة تكون سبب لمغفرة الذنوب. فقال يا ابن أخي، قال يا ابن أخي أبو أيوب الأنصاري، يا ابن أخي ألا أدلك على أيسر من ذلك؟ يعني أنت تغفر لك ذنبك إذا ذهبت تصلي في المساجد الأربعة، لكن في شيء أيسر من هذا يكون سبب لمغفرة ذنوبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل. كذلك يا عقبة؟ قال نعم، يعني يشهد أبو أيوب، يشهد عقبة بن عامر الصحابي، سمعت أيضا أنت من رسول الله؟ قال نعم سمعت أيضا هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على فضل الصلاة، لكن في فائدة مهمة، أن الصلاة ما تكون على كيف الإنسان، هو يصلي على كيف على مزاجه، لا، صلى كما أمر، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رأيتمون يصلي، قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون يصلي. فلا بد نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نصلي كما أمر. أكثر المسلمين ما يعرفون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يصلي من تكبيرة الإحرام إلى السلام، كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول، كيف يركع، كيف يسجد، ما الذي يقرأ، أكثر الناس ما يعرفون، بل يأتون بأشياء ما أمر بها الشرع، من أصحاب الفرق الضالة وغير أهل السنة والجماعة يأتون، تجد قام يصلي الظهر، صلى، راى
ركع بعدين سمع الله بعد ركع ركوع ثاني بعدين قام بعدين ركوع ثالث. منين من أمرك بهذا؟ هذه فرق الضالة أتت به لأنهم يصلون ليس كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن أهل السنة والجماعة لا نتبع النبي نبي صلى الله عليه وسلم نتبعه. كيف توضى؟ نتعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. كيف صلى؟ نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف حج؟ قال خذوا عني مناسككم. أيضا نحج مثل ما حج النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. في آخر سؤال فقط، هل فضل بر الوالدة زيارة أصحابها بر الوالد ومعارفه يقاس عليها أيضا الأم؟ أكيد يقاس عليها الأم أيضا، فمن بر أيضا الأم واستمرار البر بعد وفاتها أيضا بر صاحباتها وصديقاتها. لكن أنت رجل هيكون في فتنة تزور هذه صديقة أمك، لا لازم تراعي مثل هذه الأمور. لكن تسأل عنها، إذا فقيرة تصدق عليها تهديها هدية لأن صديقة أمك التي توفت الله يرحمها، فهذا أيضا ينطبق عليها أيضا يقاس عليه. قال وعلى الزوجة المتوفاة هذه ما عليها دليل. نسأل الله يعافينا وإياكم، فقهنا في ديننا، ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. كما نسأل عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقهم البطانة الصالحة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.